الله تعالى من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا. من يهد الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها فبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام، ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد، فان اصدق الحديث كتاب الله تعالى، واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثه بدعه، وكل بدعه ضلاله، وكل ضلاله في النار. هو القران الجديد سلسله، هذا هو السادس منها. وكنا عرضنا في الدرس الماضي لمعنى التجديد المزعوم عند أفراد العلمانية الذين لم يتربوا على نوائب المسلمين، وعرضنا قول بعضهم الذي يزعم أنه يريد أن يكتب التاريخ الإسلامي الفائت من جديد، لأنه بزعمه لا يأتم الذين كتبوه، وأن بعض الملوك أعطاه حسنة من الدراهم فباع ضميره ودينه وزيف تاريخ أمته. وهذا القول فيه من الخس والطيش وخفة الرأس ما يصدق أن يكون فيه قول الشاعر: لو أن خفة عقله في رجله سبق الغزال ولم يصفه الارنب. قطيف الراس طائش يريد ان يصوغ تاريخ امتنا المجيد بهواه وعقله بعد 1000 سنة ويزيد. هذا هو التجديد عند دعاة العلمانية. وقد تعجب بعض القبلاء من أن يكون هناك خفيف الرأس يتكلم بمثل هذا الكلام، وقال يا دكتور عالي وصل لمنصب رئيس القسم في كلية كذا، فكيف له أن يتفوه بمثل هذا الكلام الذي يمجه الذوق ويهداه العلم؟ لهذه قصة طويلة لكنها مريرة. ما الآنكم بالأسى؟ هذه القصة بدأت يوم عين اللورد كرومر المحبوب الثاني البريطاني في مصر، المستشار جنرال الملعون، مستشارا لوزارة المعارف المصرية. لما تعرف القصة لا تتعذر ان يكون الصف الموجود الان هو تلاميذ دنلوب الذي اراد ان يلقوا شخصية هذه الامة في 3 اشياء: نحاها في لغتها وفي دينها وفي تاريخها. وليست هناك امة تقوم بغير هذه 3، وهذا واضح حتى هذه اللحظة التي نتكلم فيها. هو منهج جلد موجود يعرف حتى الآن.
وسأضرب لكم الأمثال بالواقع الذي لا ينكره أحد له به مثال. جنب هذا الأخران، وكل الغزوات الاستعمارية التي جاءت إلى الشرق لم يكن هدفها الأرض. والذي يقول إن الأرض إلا مغفل أو متغافل كان هدفها التبشير. جميع الحروب التي كانت على أرض الشرق من الغزاة إلا ما كان هدفها العقيدة. ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. وقال تعالى: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. إذا لم يؤتوا من جهل، إنما كانوا يعرفون، كما قال الله تبارك وتعالى في حق أناس: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. جحد بعدما استيقن، كيف هذا؟ بعدما استيقن وجاءه اليقين جحد. كالذين قال الله عز وجل فيه: وأضلهم الله على علم. مع أن الضلال مقترن بالجهل لا بالعلم، إنما يصل المرء إلى طريق الهدى إذا علم، فكيف إذا ضل بعد العلم؟ هؤلاء عندنا غدوا الشر حتى هذه اللحظة ليس هناك شيء اسمه الأرض بالنسبة للعقيدة. والذين يقولون غير ذلك هم بالوصف الذي ذكرت. جنب الصليب لما يتولى وزارة المعارف المصرية الإسلامية، ما الذي حدث؟ حدث انه قدم درس اللغة الانجليزية وعمل المدارس الاهلية، المدارس الافرنجية اللي هي الاميرية، وصار المرء يتفرد فيها بعد 4 سنوات فقط، بخلاف الازهر كان المرء يتخرج بعد 20 سنة. واذا بالذي يتخرج بعد 4 سنوات تكون له المكانة الاجتماعية والمرتب الباهر. اول ما كان يتخرج بعد 4 سنوات كان ياخذ 4 جنيهات. 4 جنيهات كان مبلغا خطيرا انذاك. الفيلا في القاهرة ذات الحديقة كانت تؤجر في الشهر ب150 قرشا. الفيلا ذات الحديقة تؤجر ب150 قرشا. كان موظف الازهر كان يأخذ 120 قرشا في الشهر وكان يعيش، لكنها لم تكن هي الحياة الكريمة التي كان يعيشها خريج المدارس الأميرية التي أنشأها جنلو. في هذه المدارس الأميرية بدأ تقسيم الدروس كالآتي: جعل درس اللغة العربية درسا مهملا، أعطى مدرس اللغة الإنجليزية 12 جنيها في الشهر مكافآت وحوافز، 12 جنيه في الشهر، ومدرس اللغة العربية 4 جنيهات. زمان كان من يلبس البنطلون يلبسه بحزام، الكل كان يلبس هكذا، لكن ما التصقت هذه إلا بمدرس اللغة العربية. إذا أرادوا أن يضحكوا على أحد ضحكوا على مدرس اللغة العربية أو المتكلم بها. حتى هذه اللحظة في المسلسلات والتمثيليات والأفلام لما يأتوا بمأذون عشان يكتب يقول لهم يلا بقى، يسخرون من هذه اللغة المجيدة ويظهرونه بمظهر الهمجي، عمامة غير منظمة، جبة غير مكوية، يمشي بطريقة مضحكة، لا يتكلم إلا اللغة بزعمهم اللغة العربية. ويصير الذي ينحل في اللغة العربية كأن ينصب الفاعل او يرفع الحال والتمييز مثلا ويخطئ ليس الجناية، انما الذي يخطئ في كلمة من اللغة الانجليزية في اثناء الكلام هذه جريمة، هذه جريمة. جعلوا مدرس اللغة العربية هو الذي يدرس مادة الدين، رجل عجوز، يجعلون مادة الدين في الحصة السابعة في يوم السبت او السادسة في بقية الايام او الخامسة في يوم الخميس، بعدما يتضجر الطلاب من كثرة اليوم الدراسي وطوله. والانشا في كل ذلك انه جعل الدين مادة اضافية، مادة اضافية لا تضاف على المجموع، حفظ لم يحفظ ما عليه. لماذا تجعلون الدين مادة اضافية ولا تجعلونه مادة اجبارية؟ قالك اصل فيه نصارى. اما تجعل الدين عند النصارى ايضا مادة اساسية، ايه المشكلة؟ ما هي المشكلة؟ يخرج دين مبسوط الصلة، وهذا بفعل دنلو. ما زال منهج دنلو حتى هذه اللحظة قائم في مدارس المسلمين. الدين الذي رباه دنلو هو الموجود الان. لما يبتدي مدرسة التاريخ يبدأ من ايام الجاهلية، يقول لك كان الجاهلية يعبدون الاصنام ويئدون البنات ويشربون الخمر ويلعبون الميسر ويقتل بعضهم بعضا، فاتى الاسلام فمنع ذلك. كلام ظاهره الرحمة وباطنه العذاب. لما يدرس الاسلام على هذا النحو يئدون البنات، طب الحمد لله مفيش ولد بنات الان، يعبدون الاصنام مفيش عبادة اصنام الان، يقتل بعضهم بعضا، قامت الحكومات واستتب الامن. اذا ما قيمة الاسلام؟ ما هي وظيفته الان اذا كان كل الذي في الجاهلية غير موجود الان؟ اذا الاسلام ليس له دور، ليست له حقيقة. ويدرس هؤلاء هذا التدريس المجمل، وبعدين يروح ياخذ الدكتوراه من باريس، ياخذ الدكتوراه من لندن، فقد محي كل ما عندهم من الاثار الباقيه عن دينهم. واحد ياخذ دكتوراه في اللغه العربيه من باريس ليه؟ ده نحن بلد اللغه العربيه. لماذا ياخذ اللغه العربيه من باريس؟ لانه عاجز ان ياخذها هنا. طه حسين اخذ الدكتوراه اللغه العربيه من باريس لانه طرد لما طعن في كتاب الله، وهذا الرجل لم يرجع عن هذا الطعن. التحق بمحمود عوض، اخذ معه حوارا قبل ان يموت، كان موجود في مجلة صباح الخير لمن يريد ان يقرأ. قال له هل رجعت عن شيء مجده في كتاب الشعر الجاهلي؟ قال لا، ما زلت اعتقده اعتقادا. الشعر الجاهلي معظم الجيل الموجود ما يعرفش ايه قصة الشعر الجاهلي. الشعر الجاهلي يقول فيه لتحدثنا التوراة عن ابراهيم واسماعيل، وليحدثنا الانجيل عن ابراهيم واسماعيل، وليحدثنا القرآن عن ابراهيم واسماعيل، كل ذلك ما يكون حتى تثبته الحقائق العلمية. لذلك كفره علماء الازهر وطردوه، وكاد ان يستباح الدم لولا انه اعلن توبته، وطرد من الازهر. وراح باريس فتوسم فيه عميد الجامعة ان هو ده خير رجل ينشر الذي يريدون، فزوجه ابنته الوحيدة. ايه اللي صار فيه؟ وسامة؟ ما فيه وسامة، لكن فيه عقل. زوجه ابنته الوحيدة وجاء هنا ينفذ ثم انا احيلكم على كتب حديث الاربعاء مستقبل الثقافة في مصر، الكتب على هامش كثيرة، اقرأوها يا جماعة، اقرأوها لتعلموا اننا لا نتجنى على احد، وليس من بغيتنا ان نسافر باحد. اقرأوا كتب العلامة مصطفى صادق الرافعي، في محاوراته ومسجلاته مع المذكور. وكان من اعظم الذين رفعوا لواء العلمانية والانفلات في مصر بدعوة التجديد، وصاروا يجعلون عليه من الالقاب والذكاء ما اغتر به كثيرون. قصة المعروفة التي لا تصدق يقيسون به بها ذكاءه. يقولون دخل مرة في بيت احد الناس على سجادة، وبعدين حب يقتدروا ذكاء فاخرجوه من السجادة ووضعوا ورق الجريدة تحت السجادة وادخلوه الى الغرفة مرة اخرى، فقال لهم اما ان تكون السماء نزلت بمقدار ورقة او ان الارض ارتفعت بمقدار ورقة. ايه نصب ده ورقة؟ ما حيز الورقة؟ ما حجمها حتى يحس بها قدم؟ اما ان تكون السماء نزلت بمقدار ورقة او ان الارض تكون ارتفعت بمقدار ورقة. يستغفرون من؟ لكن هذه كلها مقصودة. هؤلاء الذين غزوا هناك يأتون ليطعنوا في ديننا وفي تاريخنا، وهم الذين كتبوا التاريخ لنا. الخلافة العثمانية برغم ما كان فيها من عيوب لكنها كانت سجن في حلوق الصليبيين واليهود. الخلافة العثمانية كانت سجن في حلوقهم جميعا برغم ما كان فيها. تفتح كتاب التاريخ تجد عنوان عيوب الدولة العثمانية. طيب انت كويس، وبعدين تجد الحملة الفرنسية مآثر الحملة الفرنسية. كيف هذا؟ الحملة الفرنسية لها مآثر؟ ان العقلاء من المؤرخين يعلمون انها كانت حملة تبشيرية صليبية، لكن امور يضحك السفهاء منها ويبكي من عواقبها اللبيب. تكتسير السجن أمة أمسك بجنانها من تسموا بأسمائها ويأكلون على موائد غيرها ويتغوطون في أرضها. هذا هو الواقع. فهؤلاء الموجودين الآن هم تربية بندق، فلا يتوقع أن يكون غير ذلك. لما دخل نابليون بونابرت أتى معه كما كل الجبرتي، وقرأوا تاريخ دخول الحملة الفرنسية في تاريخ الجبرتي الجزء الثاني في مواضع كثيرة، ترى أنها كانت حملة صليبية. أتى ودخل مصر معه مطبعة، وبعدين دخلوا عشان يفتشوا فقال لك لقينا حجر رشيد، وبعدين دخل معه ايضا ببعض الساقطات. بعض الساقطات اللواتي كتفن النقور والصدور والسيقان يمشين في شوارع القاهرة والاسكندرية. ما هو المقصود بذلك؟ ليست قلوب العباد كلها على قلب رجل واحد. هناك رجل قلبه ضعيف اول ما يرى الشبهة يقع فيها، وهناك الذين ينتظرون الشبهة لان قلوبهم مريضة او ميتة. ولذلك كانت الزكاة قديمة سهم المؤلفة قلوبهم، اي انك تعطي الرجل من مال الزكاة لتتألف قلبه على الاسلام. وهذا الفهم اوقفه عمر بن الخطاب لما عز الاسلام وفاز، قال ما عدنا نتألف احدا الا ان يدفع الجزية عن يد وهو فاجر، واما ان يسلم واما ان يقتل. هو ده الاسلام، ما عدنا نتألف احدا، يدفع الجزية إذا ظل على غير الدين، يسلم يقتل إذا لم يدفع الجزية. فهناك ناس ما يدخلون إلا رغبة او رهبة في الاسلام. فلما يدخل هذا الرجل ببعض هؤلاء الساقطات هناك لا شك من جموع الموجودين من يتمنى ان يكون كذلك، لكن يمنعه الهيمنة العامة للاسلام ان يظهر بالفجور في البلد. كان موجود على عهد الرسول عليه الصلاة والسلام من كان يشرب الخمر ومن كان يزني، وكان يوجد في الاعصار التي جاءت بعد ذلك من كان كذلك ومن كان يريد ان يكون كذلك. لكن ما الذي منعه ان يجهر بالمنكر على قارعة الطريق؟ هيمنة الاسلام. اهل الاسلام لا يخلونه يفعل ذلك، لكن هناك اناس مستعدون لفعل ذلك ان وجدت الظروف. جاء الرجل بالنساء الساقطات يمشين في الشوارع، منظر لم تعهده مصر، زي ما حصل في السعوديه. النساء اللي تظاهروا، ليه يتظاهروا؟ يطالبن بحق قياده السيارات. هذا من اثار الغزو الامريكي، السيارات، النساء اللواتي يقفن الطائرات والمدرعات كنا يمشين في شوارع الرياض وتكتب اخبارهن في الجرائد. بقى امرأة تقود طائرة وانت مش عايزها تقود سيارة، ما هذا التخلف؟ ثم تقوم النساء عشان يعملوا مظاهرة يطالبن بحق قيادة السيارات. اهدي بركات تكون هؤلاء في هذا البلد. جاء نابليون بنسب هذه هؤلاء الساقطات لهذا الغرض، وزاد المطبعة لينشر المنشورات التي ينشرها بين الشعب، وكان هذا هو الهدف الرئيسي من اللي كان بالمطبعة. فيأتي هؤلاء الذين تربوا على منهج جند هنا على سبيل الإجمال، ثم ذهبوا إلى هناك فأخذوه على سبيل التفصيل في هيئة دكتوراه، وجاءوا يقررون مصيرنا ومصير أبنائنا في تاريخ مشوه، ويسخرون باللغة العربية ويزعمون انها لغة معقدة، مع ان الذين يعرفون فصائل اللغات يعلمون ان اللغة العربية ايسر من اللغة الفرنسية والانجليزية في قواعدها واقرب تناولا، لكن لامر ما تشوه هذه اللغة وينسلق منها، حتى وجدنا بعض من نادى بضرورة التخاطب باللغة العامية واتهموا لغتنا. قالوا لغات العالم كلها تتفاهم فيها باسلوب واحد، انما اللغة العربية فيها المصري وفيها الشامي وفيها المغربي وفيها النوبي وفيها لهجات، فلذلك نحن نطالب بكتابة الحروف، نطالب بكتابة اللغة بالطريقة العامية، نوع من التعمية. وقام لهذه الشيخ المحدث الجليل احمد شاكر في مناظرات مع رجل ارادوا ان يخلدوا ذكره، فسموا مصر في مصر الجديدة باسم، هو المحامي عبد العزيز فهمي. ده هو بقى اللي طالب بهذا الامر، ووقف في مقابله الشيخ احمد شاكر رحمه الله، وابى الله عز وجل ان ينتصر هؤلاء، والقصة مستمرة حتى الان. هؤلاء هم الذين صاغوا لنا التاريخ، هم الذين يكتبون في الجرائد والمجلات يطالبوننا بنحو تاريخ المسلمين علشان يكتبوه بطريقه جند وبوبه. دعوه التجديد ايها الاخوه دعوه في غايه الخطوره، لذلك نحن نلح عليها في محاوله ان يعي المسلمون ما هي دعوه التجديد الحقيقيه، فانهم جاءوا على الثوابت عندنا التي هي كالجبال الرواسي يريدون زحزحتها وتطويرها. الاخلاق تطور، رجل خلق وحسن عايز تطوره توديه فين؟ ماذا تفعل بالاخلاق او بالعقائد؟ وهذه اشياء ثابته لا تتغير. فالذين يدعون الان الى التجديد سواء في اللغه او في التاريخ او في ديننا، لا تلتفتوا الى قولهم ما لم تعلموا منهم دينا متينا وعلما راسخا. استدار الزمان وعظمت الفتن وقل العلماء الربانيون. قالوا بل والله كادوا ان ينعدموا. العلماء الربانيون ساعد هؤلاء العلمانيين ضعف شوكة علماء الدين، وانهم لا يقفون بالحق المر الا من شاء الله منهم، ويباهلون العوام ويخفون بصفتهم، حتى راينا منهم من يفاتح المتبرجات ومن يقعد في المهرجانات العامه بجانب المتبرجات. امراه تقعد وينحسر ثوبها الى فوق الركبه والى جانبها عمامه كبيره، فيهون الدين على العوام والالتزام ايضا يهون. اين فينا امثال المتقدمين الذين يقومون لله بالحق، الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون احدا الا الله؟ العالم العلم الصود الشامخ الذي عصمت ارحام النساء ان تلد مثله بعده، شيخ الاسلام تقي الدين ابو العباس ابن تيميه رحمه الله تعالى وحي الصراط، لما وقف في وجه غازان الطاغي الذي داس على بلاد المسلمين ذهب اليه مع مجموعه من العلماء، فدعاهم الى الطعام فاقبلوا ياكلون واعتزل شيخ الاسلام، فقال له الا تاكل؟ قال وكيف اكل وهذا مما سرقتموه من اقدار الناس وطبقتموه على ما قطعتموه من اشجار الناس. قال روى القصه فضمنت ثوبي علي خشيه ان يطرطف بدمه. كلمه شديده يقولها في عصر داره. هذا هو العالم الرباني، هذا هو العالم الرباني. فقال له ادعو لي، يدعو لغازان القاتل السفاك، ادعو لي. فرفع يده من فوره قال اللهم ان كان عبدك هذا خرج لتكون كلمتك هي العليا فانصره، وان كان خرج لغير ذلك فاخذله وجعل يدعو، يدعو على غازان وهو يؤمن على دعائه. قال الشوكاني هذا والله العالم، ان رقعة الارض لم تنكمس من تحت اقدام المسلمين الا بعد ان انكمست رقعة الدين من قلوبهم. ارض من يستطيع ان ياخذ ارضك من تحت قدميك؟ ان كنت رجلا تصول بالله تبارك وتعالى وتجول، ان الملائكه تتخلف عنا. وهذا الدرس كان تتمه وما ياتيه بعده في كلامنا عن الملائكه. تخلت الملائكه عنا وهي ما تتخلى عن المؤمنين، لاننا لا نستحق. ان الله لا يحابي احدا من عباده، ان الله ينصر الدولة الكافرة العادلة ويخذل الدولة المسلمة الظالمة. ما عنده محاباة. انزل 10 آيات في سورة النساء يبرئ بها رجلا من اليهود اتهم ظلما بسرقة. 10 آيات يبرئ رجلا من اليهود، وقال للنبي صلى الله عليه وسلم ولا تجادل عن الذين يختالون انفسهم. يهودي يدافع عنه ب10 آيات من سورة النساء. للمسلم اخذ المتاع فلما ارادوا ان يفتشوا قذفوه في متاع اليهودي. ان الله لا يظلم مثقال ذرة. فإذا كان الله لا يحابي أحدا من عباده لأنه يعامل عباده بالحق والعدل، كما قال تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن تك مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. نحن لا نستحق. أمة هان عليها دينها في الجملة وعند بعضهم تفصيلا، ما يستحقون إلا أن يعيشوا تحت أقدام الناس حتى يرجعوا إلى دينهم. في يوم بدر لما خرج المسلمون 310 رجلا، ما خرجوا لقتال ولا تأهبوا لقتال، خرجوا والذين يعاندون الله عز وجل ويجاهرونه بالمعاصي خرجوا للقتال. فجار النبي صلى الله عليه وسلم الى ربه، قال: اللهم نصرك الذي وعدت، اللهم ان تهلك هذه العصابة لا تعبد في الارض. وظل يدعو ويناشد حتى سقط برده من على كتفيه. وابو بكر رضي الله عنه يقول: بعد مناشدتك ربك فانه منجد لك وعدك. فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم وقال: ابشر، فقد رأيت جبريل عليه آلة الحرب وقد ركب فرسه. جبريل عليه السلام قلنا صفته في الجمعة الفائتة، قال صلى الله عليه وسلم: رأيت جبريل وله 600 جناح سد ما بين الأسر. وقد جاء في بعض الأخبار أنه قلب قرى قوم لوط بريش من جناح، 600 جناح، وقلب المؤتفكة قرى قوم لوط بريش. فلما ينزل جبريل عليه السلام في صفوف اناس لا يهزمون ابدا، اين ذلك؟ كيف يهزمون؟ نزل وقد اعتجر بعمامته وركب فرسه وعليه لأمة الحرب. وفي صحيح مسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال رجل من الانصار: بينما انا اطارد رجلا من المشركين في يوم بدر، اذ سمعت صوت السيف فوقي وسمعت صوتا يقول: اقدم حيزوم. واذا بالرجل قبل ان يصله سيفي قتل وقد اخضر موضع السيف. فقلت للنبي صلى الله عليه وسلم، قال: صدقت، ذلك من مدد السماء الثالثة، إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. شوف كلمة كل بنان، كلمة في منتهى القوة. هذا البنان اجتمع فيه من الحواس قدر كبير، ولذلك اذا ضربت احدا على بنانه شعر بألم لا يشعره في بقية بدنه، مكان صعب. فاذا ضربته على البنان شللت يده فلا يستطيع ان يمسك السيف ولا يستطيع ان يقاتل. لذلك قال: اضربوا منهم كل بنان، فيشلوا فلا يستطيعون حراسة. تنزل الملائكة لتأييد المستضعفين الذين لادوا بجناد الله عز وجل. فهذه الملائكة جعلها الله عونا ومددا للمؤمنين وعذابا للكافرين. تقلص عنا هذا النصر والعون بعدما تقلصت رقعة الدين من قلوب كثير من المسلمين، حتى ان بعضهم صار يطعن في دينه بما لا يستطيعه الملاحدة. وهناك نماذج كثيرة جدا سأعرض لها بعد قليل ان شاء الله. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. صارت قضية على صفحات بعض جرائد المعارضة منذ أشهر. هذه القضية هي زواج المتعة. زواج المتعة معروف عند علماء المسلمين جميعا إلا الشيعة أن الله ورسوله حرمها إلى يوم القيامة. أن يتزوج الرجل المرأة بشيء إلى وقت معلوم يتمتع بها، كان يقول لها خذي هذا لثلاثة أشهر، يستمتع بها ثلاثة أشهر أو أربعة أشهر أو عشر أو عشرين، المهم أنه يحدد في العقد موعدا للفسخ. وهذا النبي صلى الله عليه وسلم أباحه ثلاث ليال فقط كما في صحيح مسلم، ثم حرمه بتحريم الله له، وذلك وارد في أحاديث كثيرة. فجاء رجل علماني معروف كتب كتابا يقول فيه، وقد عرضت هذه الكلمة على الشيخ بقية السلف حفظه الله تعالى ناصر الدين الألباني، مع أن هذا العالم الجليل يتحرج في إطلاق كلمة الكفر، حتى رماه بعض المبتدعة بأنه لا يكفر الكفرة لأنه يتوقع في إطلاق كلمة الكفر، لأن تكفير الناس حق الله تبارك وتعالى ليس من حقك. فكما قال الشوكاني رحمه الله في باب المرتد من كتابه العظيم السيد الجرار، لا يقدم على تكفير رجل إلا بدليل أوضح من شمس النهار. لو كان الدليل في احتمال، إياك أن تكفر رجلا بدليل فيه احتمال، ولو كان احتمالا راجحا عندك أنت قد يكون مرجوحا عند غيرك، فلا تقدم على تكفير أحد إلا بنص قطعي لا يقبل الاحتمال. وهذا هو قول العالم والذي عليه جماهير علماء السلف. فهذا الرجل الجليل العالم يتوقع إطلاق كلمة الكفر، ومع ذلك لما عرضت عليه هذه الكلمة قال هذا كفر، أو قال هذا كافر، وكفره لا يختلف عليه اثنان. ايه الكلمة التي حكم الشيخ على صاحبها بالكفر؟ قال والله على جثتي لا يكون المسلم الهندي اقرب الي من النصران المصري. يعني النصران المصري اقرب الى قلبه واحب من المسلم الهندي. لماذا؟ إن هذا مصري وذاك هندي. وقد جاء الإسلام بتحطيم هذه الخصلة الجاهلية. يقول والله على جثتي، يعني لأن تقول هذا المبدأ. طلع هذا الرجل يقول، وقد أوسع علماء المسلمين وعلماء الأزهر تهكما وسبا وملاما، وأضحك عليهم طوب الأرض. واللي عايز يراجع المقالات يروح لجريدة الأحرار من شهور خلف، يقول طالما فيه أزمة زواج والشباب لا يستطيع أن يدفع مهور لابد أن نبيح زواج المتعة. يعني ايه؟ يعني معاك 10 جنيه روح خد واحدة للسين ودف لزواج سري عن نفسك. هذا الذي يقوله. طالما ليس معك ألوف ولا مئات تزوجها بما تيسر لما تيسر. هنا صريح كيف يأتي رجل ويجرؤ على أن يدعو إلى ما حرم الله بالنص ليس له راجع ولا يهاب أن يتكلم بالكفر. من في قاعدة عريضة اسمها حرية الرأي كل واحد يقول اللي عايزه لا راجع. فيأتي فيقول علماء المسلمون قولتهم ان هذا حرام وقال الله قال الرسول لكن الرجل ما هو في هذا الوادي ما هو في هذا الوادي. يقول الشيعة مسلمون وهذا مذهب فلنأخذ بهذا المذهب. هم الشيعة كفرة طالما انهم مسلمين واباحوا هذا وابن عباس كان يبيح هذا وقد كذب على ابن عباس لان ابن عباس فعلا كان يبيح هذا قبل ان يصله النص فلما بلغه رجع وحاشا لمثل ابن عباس في منصبه وعلمه ان يحل شيئا حرمه الله ورسوله. طالما في ازمه خلاص كل بما تيسر لما تيسر 20 جنيه 30 جنيه خد لك شهرين. واين النص؟ لا نص. واستمرت هذه المجادلة شهور وهناك من يقبل لهذه ويصيح نحن تخلت عنا عناية الله عز وجل وصرنا وضحوكة الامم بسبب اننا لا نرجع الى ديننا في كثير او قليل ومن رجع يرجع بطريقة هذا الانسان يتتبع الرفق والاقوال الشاذة في المباحث. لو ان رجلا دخل الميقات ليتوضأ فتوضأ ثم اتى على خدميه فمسحها فقط بالماء من اعلى تحكمون على وضوئه لماذا؟ تم او لم يتم؟ الشيعة يرون المسح لان قوله تبارك وتعالى يا ايها الذين امنوا اذا كنتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم شفتني وجوهكم منصوبة لانها مفعول به اغسلوا وجوهكم اغسلوا وجوهكم وايديكم منصوب ايضا الى المرافق وامسحوا برؤوسكم اجلباء رؤوسكم مجرورة بالباء وارجلكم ارجلكم هذه منصوبة عطفا على وجوهكم عطفا على وجوهكم اغسلوا وامسحوا. الاية فيها غسل وفيها مسح. اغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وارجلكم لكن ارجلكم تأخرت لكنها معطوفة على الوجوه والايدي فلها حكم الغسل. هناك قراءة صحيحة متواترة وامسحوا برؤوسكم وارجلكم عطف الارجل على الرؤوس وطالما ان الرؤوس حكمها المسح يبقى الارجل حكمها المسح. فهذه قراءة صحيحة ايضا اخذت بها الشيعة لكن ما الذي جعلنا لا نأخذ بمعنى هذه القراءة؟ الاحاديث المتواترة ان النبي صلى الله عليه وسلم ما مسح رجله قط انما غسل رجله والسنة قاضية على الكتاب مفسرة له لا تقادمه. وسيأتي ان شاء الله تبارك وتعالى بعد الصلاة أمثلة لمثل هذه المعاني. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما جهلنا وأن يأخذ بأيدينا ونواصينا إلى الخير. اللهم اغفر لنا ذنوبنا إسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا.
علاقة وثيقة لا تنفصل، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم جاء ليعلم الناس كل ما يشغلهم ويهمهم في الدنيا والآخرة، ولا يتصور أن يتعلم الناس بالبيان المجمل، لأن اللفظ المجمل يحتمل عدة معان، فلو ترك الناس لهذه المعاني لفرقوا وغربوا. اللفظ المجمل لا يكفي، ليه؟ انه بيحتمل عدة اوجه، فاي الوجوه اراد لا ندري. لذلك لا يتعلم الناس الا من المبين، وهذه كانت وظيفة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، انه يبين. كما قال تعالى: وانزلنا اليك الذكر لتبين للناس ما نزل اليه، لتبين. فقوله تبارك وتعالى لتبين يدل عليه فيه اجمال، وهو سيبينه. وقد تلتبس افهام الناس في بعض المبينات فيبينها او يزيدها بيانا. فعلاقة السنة بالقرآن لا تنفصل ابدا. ولذلك حسن العلماء كالامام البخاري والترمذي والدارقطني والعقيلي وابن الجوزي وغيرهم على حديث مشهور في وسط الناس لكنه منكر عند المحققة، وهو ان النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذ الى اليمن فقال له: يا معاذ بما تحكم؟ قال: احكم بكتاب الله. قال: فان لم تجد؟ قال: فبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فان لم تجد؟ قال: اجتهد رأيي ولا آلو، اي لا افصل، افرغ الوسعة في الاجتهاد. فضرب النبي صلى الله عليه وسلم بيده على صدر معاذ وقال: الحمد لله الذي وفق رسول الله لما يحب الله. حديث موجود ومشهور لكن معناه منكر. هذا المعنى المنكر كما قلت عند المحاققة، اي عندما تدخل وتسلك مسالك اهل التحقيق يظهر لك النكارة. ايه هي النكارة الموجودة في الحديث؟ لو اكتبوا سنة وبعدين اثبت الاجتهاد بعد كده، وهذا كله من مقالب السرير الأدلة الصريحة. النكارة أنه جعل القرآن قسما مستقلا عن السنة، يعني إن عرضت عليه قضية ينظر للقرآن، فإن وجدها ماشي، فإن لم يجدها ينظر إلى السنة. طيب تعالوا بقى نعرض عليكم قضايا ونستخلص أحكامها من القرآن، والحكم خطأ في النهاية، من أن السنة هي القضية، زي حديث إيه؟ زي الآية اللي إحنا ذكرناها في مؤخرة الخطبة: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. زي ما قلنا وجوهكم منصوبة لأننا قول به. وأيديكم إلى المرافق، أدي الغسل. وانفحوا ب أبي حرف جر، رؤوسكم مجرور بالباء، وأرجلكم، فليس أرجلكم منصوبة أيضا، يعني هي غير معطوفة على رؤوسكم، أما هي معطوفة على إيه؟ على وجوهكم في الأولى. فيبقى الغسل إنما يكون على الوجه واليد والرجل. القرآن الأخرى المتواترة: برؤوسكم وأرجلكم.
مجرورة بالباء، يبقى الطفل اللي مسح في الرق يبقى يمسح ايضا في الرق. فانت لو جيت عشان تاخد القرآن اللي واخده هتطلع بهذا الحكم، يبقى اللي قراه يمسح لا تنكر عليه لان عنده قراءة متواترة، والقراءات كلها حق لانها قرآن، وليست هناك قراءة تخالف الاخرى بل يفسر بعضها بعضا. فنحن لما اخذنا بلفظ القرآن وحده بغض النظر عن النظر في السنة لم نفد الحسن الذي شرعه النبي صلى الله عليه وسلم. فاذا نظرنا في السنة وجدنا الاحاديث الكثيرة ان فيها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يغسل رجليه ما مسح قط، والنبي صلى الله عليه وسلم موضح لمراد الله تبارك وتعالى من كلامه. فنحن نرجع الى هذا البيان، فشوف ان انت لما اخذت القرآن وحده ما اصبت الحكمة. لذلك نكارة الحديث انها فقدت القرآن عن السنة، والصواب انك تأخذ القرآن والسنة معا. فقد يأتي لفظ مجمل في كتاب الله يحتوي اكثر من معنى بينت السنة الوجه فيه، اما حرام او حلال. يعني مثلا قال الله عز وجل نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم أن شئتم. فأن هنا دلالة على الموضع ودلالة على الكيفية، دلالة على الموضع ودلالة على الكيفية. قال المازري رحمه الله وصدقه الإمام الشافعي هذا اللفظ دليل على جواز إتيان المرأة في دبرها. واحنا نعرف ان إتيان المرأة في دبرها حرام، طب عرفناه من ايه؟ من السنة، لان لفظ ان يشمل المكان نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم في اي مكان شئتم. وتدلل عن كيفية بأي كيفية شئتم. قال الإمام الشافعي فهذه الآية دليل على جواز إتيان المرأة في دبرها، لكن صح عندنا حديث خزيمة بن ثابت الأنصاري في المنع. يبقى لفظ القرآن احتمل أكثر من معنى، فجاءت السنة تقطع. ولذلك كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول خذوا اعداء الاسلام بالسنن فان القرآن حمال ذو وجود. القرآن حمال، تيجي تقول له لا كده يقولك في اللفظ محتمل، وطالما ان اللفظ احتمل يبقى قولك ليس بحجة على قولي الا ان تأتي بدليل من خارج، اي من خارج اللفظ المتتابع عليه. طالما ان اللفظ يحتمل وجهين خلاص لا تنكر عليه. ففات السنة النبوية بقطع المسألة وترجيح احد اللفظين. ولذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما اوصى قال عليكم، يعني اذا جادلكم اعداء الاسلام تاخذوهم بالسنن، تاخذوهم بالسنن فان القرآن حمال ذو وجوه. لذلك لا تأخذ لفظ القرآن وحده بل لا بد أن تضم إليه السنة. هل هذا المعنى العام خصص؟ هل هذا المطلق قيد؟ هل هذا الحكم نسخ؟ السنة تقوم بهذا كله. بعدما ذكر الله تبارك وتعالى المحرمات قال وأحل لكم ما وراء ذلكم، يبقى انت يجوز انك انت تتزوج خالص مرادك ومرادك معك. هل يجوز ان تتزوج عمك امرأتك؟ لان هذه غير واردة في الآية، غير واردة في الآية. الله عز وجل قال وأحل لكم ما وراء ذلك، وأحل لكم ما وراء الذي ذكرت نصا في التحريم، فلم يذكر فيها انك انت تتزوج عمت زوجتك وزوجتك معك، ولا تتزوج خالة زوجتك. هل يجوز؟ لا يجوز، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تنكح المرأة على عمتها ولا خالتها. فاذا انت خدت القرآن لوحده وقلت هنظر فيه، فالحمد لله وجدنا الحكم، وانا بقى ايه طالما ما فيش نص على ان اتزوج عمة مراتي يجوز، ده اللفظ صريح واحل لكم ما وراء ذلك، يبقى يفعل ما حرم الله. ليه؟ لانه ما اخذ السنه بجنب القران اثناء النظر في الحكم. تشوف النصارى من اين اتت؟ دين بحث قال بكتاب الله، فان لم تجد هينتقل لشيء اخر قال بسنه رسول، فان لم تجد قال اجتهد رايي ولا رايي. فعلاقة السنة بالقرآن علاقة المبين مع المجمل، فأنت لا تستغني عن البيان، إن الإجمال غير كافي، غير كافي، الإجمال غير كافي. قال الله عز وجل وقد فصل لكم ما حرم عليكم، كان واضح فصل، التفصيل معناه لم يترك شيئا إلا ذكره نصا. فانت تأتي على كل شهور لحوم الحمر الانسية محرمة في القرآن فلا تجد نصا، لحوم الحروب، لحوم الغربان، لحوم الحجأ والبوم والنسك لا تجد، لحوم القط، قطط الكلاب لا تجد. طب فين هذا النص؟ موجود على لسان النبي عليه الصلاة والسلام، وبه استدل العلماء على ان السنة تنفرد بتقرير الاحكام مثل القرآن تماما. يجيش واحد يقول لا هذا غير موجود في القرآن، ولو كان حكما لذكر في القرآن. ما يفعل هذا الا الزنادقة. ولذلك لما عرض على يحيى بن معين امام الجرح والتعديل حديث إذا حدثتم عني بحديث فاعرضوه على القرآن فإن وجدتموه وإلا فاضربوا به عرض الحائط، حديث وموجود في الكتب. إذا بلغكم عني حديث وجدتموه في القرآن وإلا فاضربوا به عرض الحائط. لما عرض هذا الحديث على يحيى بن معين وقال عرضناه على القرآن فوجدناه كذبا، يعني لحق الحديث مغلط، عرضناه على القرآن فوجدناه كذبا، قد قال الله تبارك وتعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فهؤلاء زي اللي طلعوا برضه وشقشقوا لنا وقعقعوا وطالعين ينفع حد الرجل. ليه؟ قال لك بقى الجلد اللي هو مش جلد يعني هيموتوه لحد يذكر في القرآن، والرجل اللي هو اهدار دمه لا يذكر في القرآن. ازاي الكلام؟ لو كان هذا حقا لورد في القرآن. وطلعوا بيكذبوا، والله بيكذبوا باشياء اوضح من ذلك. مستشار شهير سنة 77 كتب مقالات يثبت فيها اليهود والنصارى في الجنة على جريدة أخبار اليوم، اليهود والنصارى في الجنة. واحد بيتكلم الكلام ده هو في الرجل معذور، معذور اللي يكذب بالرجل. إذا كان واحد يقول إن اليهود والنصارى في الجنة ويصاب النص القرآن الكريم اللي هو لا يحتمل التفسير آخر. لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم. ترد قاطع يا جماعه، قاطع لا يحتمل اطلاقا اي تأويل هذا، ومع ذلك يترك هذه الواضحات ويتكذب بالمتشابهات ان قلنا انها من المتشابهات، والا فليست من المتشابهات. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا رايتم الرجل يتتبع المتشابه أولئك الذين سمى الله فاحذروهم. ربنا سبحانه وتعالى قالهم ايه؟ وأن الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه، يترك الواضحات المحكمات ويتتبع المتشابهات. هذا في قلبه زيغ كما حكم الله عز وجل عليه. فيأتي على مثل هذا الحد وينتهي من الإسلام ويعمى عن الأحاديث المتواترة أن النبي صلى الله عليه وسلم رجم ورجم أبو بكر ورجم عمر. وقصة عمر مشهورة في لما حج وبعدين قال لولا أن يزيد الناس لولا أن يقول الناس زاد عمر في كتاب الله لكتبت الرجم على حديث المصحف. أنا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم رجم ورجم أبو بكر ورجلته ويقول بالناس زمان فينكرون الرجم ويقولون ما نجده في كتاب الله فيضلوا بترك فريضة فرضها الله. شوف عمر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن يكن منكم ملهمون فعمر، محدثون فعمر، وما قاله عمر حدث وكان. قال عمر فيخرج أقوام يكذبون بالرجم كما في مسند الإمام أحمد بسند صحيح، فيخرج أقوام يكذبون بالرجم ويكذبون بأناس يخرجون من النار وقد امتحشوا. وحسب الجماعة اللي كذبوا اللي يخرجوا من النار وقد امتحشوا خوارج، أم لك اللي يفعل المعصية كافر مخلد في النار لا يخرج فيها أبدا. فرد عليه أقرأ السنة بالأحاديث هنا، وما من سبيل أو طريق إلا تجد لأهل السنة فيه النصيب الأوفر والحجة الأقوى. علم ذلك من علم وجهل من جهل، إنما ضل طرائقهم من لم يمس في سبيلهم. الناس الذين ينتحشوا هم الذين أحرقتهم النار حتى صاروا كالفحم والعياذ بالله. في الحديث الصحيح حديث أبي سعيد وغيره أن الله تبارك وتعالى يرسل الملائكة إلى النار فيخرج منها من قال لا إله إلا الله يوما من دهره، يوما من دهره، فيذهبون إلى أناس قد امتحشوا صاروا جميعا كالفحم فيعرفونهم بمواضع السجود ولا تأكل النار موضع السجود. شوف ما كان فيه لله لا يحترم. فيعرفونهم بمواضع السجود فيخرجونهم ويلقونهم في ماء الحياة، نهر اسم ماء الحياة، ابناء اسم ماء الحياة، يلقون هذه الفحمات في الماء فينبتون فيه كالحبة في حميل السيل. شوف بقى لما الحبة تطلع حميل السيل، تعرفين ان منحدر الماء بتجد فيه نبات في هذا الموضع، فهؤلاء ينبتون كما ينبت النبات على الماء. ثم يدخلون الجنة بعد ذلك ويكتب على جبهتهم عتقاء الجهنميون. ورد في بعض الأحاديث أنهم يتألمون من ذلك، أنهم يتألمون من هذا الاسم الجهنميون، فيبدلون بعتقاء الرحمن، فيبدلون بهذا الاسم بعتقاء الرحمن عز وجل. وقد وردت أحاديث كثيرة بهذا المعنى. طبعا جماعة المسلمين المبتدعة دي قد كذبوا بهذه الحديث كلها، كما قال عمر يخرج أقوام يكذبون ايه بأناس يخرجون من النار وقد امتحشوا. اذا نحن اذا اردنا ان نخصم المبتدعة جميعا علينا ان نتفقه في القرآن والسنة ولا نعجل القرآن عن السنة ابدا. قال صلى الله عليه وسلم الا اني اوتيت القرآن ومثله معه، ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. الرسول عليه الصلاة والسلام قال هذا الحديث بمناسبة ايه؟ قال يوشك ان يكون رجل شبعان. شوف كلمة شبعان، لا يهم دين ولا يهم شبعان. وتجد اكثر الذين تبعوا اقل الناس حمدا لله، لان المضطر دائما يلجا الى الله لانه مضطر. انما الرجل اذا اغتنى وكان صحيح الدنيا هيقول يا رب ليه. لذلك من هذا الدليل وغيره رجع العلماء ان الغني الشاكر افضل من الفقير الصادق. انما تجد غنيا شاكرا عارفا لانعم الله. يوشك ان يكون رجل شبعان متكئ على اريكته. بيان بعد كلمة شبعان متكئ الصوت. يقول حرموا ما حرمه القرآن واحلوا ما احله، وما نفعل ذلك الا في القرآن. الا اني اوتيت القرآن ومثله معه. القرآن ومثله اي من البيان. اخذ العلماء من هذا الحديث وغيره ان السنة وحي كالقرآن، لكن القرآن نزل لفظا ومعنى وأدي كما هو، والنبي صلى الله عليه وسلم بلغ بلفظه ما أوحي إليه من ربه. قال تعالى إن هو إلا وحي يوحى. فالسنة من الوحي، والنبي صلى الله عليه وسلم كما قال الله عز وجل ما ينطق عن الهوى. فالواجب عليك إذا أردت أن تأخذ حكما أن تنظر في القرآن والسنة معا، لا أن تأخذ القرآن وحده، لأن القرآن كما قال عمر بن الخطاب حمال ذو وجوه. ولذلك ترى أكثر الذين وجدوا يأخذون آيات من القرآن الكريم بمعجل على السنة. هناك قضية في منتهى الخطورة، وبها أختم هذا المجلس، وأقول منتهى الخطورة علشان تصغوا إليها باهتمام. بعض الناس قد يأخذ الآيات التي أنزلها الله في الكافرين فيجعلها في المسلمين. ليه؟ يقول لك لأن اللفظ على إطلاقه، لأن اللفظ على إطلاقه. وأخذوا من بعض هذه الآيات حكما لا يعرفه السلف. وإن كان بعض هؤلاء العلماء ممن تبنى هذا القول ممن نحبهم ونجلهم، ولكن كما قال ابن القيم رحمه الله وهو يتعقب شيخ الاسلام زكريا الانصاري، قال شيخ الاسلام حبيب الينا والحق احب الينا من شيخ الاسلام. وكما قال ابن قتيبة رحمه الله في رده البليغ جدا على الذين فعلوا عليه كيف يتعقب ابا عبيد القاسم بن سلام في كتاب غريب الحديث. القاسم بن سلام امام اللغه، مو كتاب اسمه غريب الحديث، يعني الالفاظ الغريبه التي وقعت في الحديث النبوي فهو يفسر الغريبه عن ذات اللغه. فلما جاء ابن قتيبة بعده وتعقبه، فاستعظم الناس ان يعرض ابن قتيبة لمثل ابي عبيد بالنقد، واين انت بجنب ابي عبيد هذا الثوب الشامخ. فكتب مقدمة رائعة جدا تحفة ادبية، كان من جملة ما قاله فيها رحمه الله: ولا نعلم ان الله تبارك وتعالى خص العلم قوما دون قوم، ولا اعطاه قوما وحجبه عن اخرين، بل جعله مشتركا مقتوما بين عباده. ينبه فيه المقل ما اغفله عن المكسل، ويحييه بسال يعترض على متقدم. وقد كنا زمانا نعتذر من الجهل، فصرنا الان نحتاج الى الاعتذار من العلم. ولا ينكر هذا مع تغير الزمان، والله وفي الله خلق وهو المستعان. وكنا نؤمل شكر الناس بالتنبيه والدلاله، فصرنا نرضى بالسلام. بدل ما تقولي شكرا صرت ان كفتم الاذى عني ابقى ممنون، بدل ما تشكروني صرت انا اشكركم لانكم لا تتعرضون لي الاذى. انقلب. والامام الذهبي في بعض الحديث جر نبلاء يقول: العلم بحر لا ساحل له وهو مفرط في الامه. فاذا احنا عرضنا بالنقد لبعض العلماء الذين نذلهم ونحترمهم، ليس ذلك اجراء عليهم، انما اخذنا ذلك منهم، وهم بانفسهم قد تعقبوا من هم اجل منهم واكثر علما. الا ترى الامام مثلا ابن حجر العسقلاني تعقب البخاري في مواضع، واين ابن حجر من البخاري؟ بل جاء من سال الامام البخاري زي مسلم فشنع على شيخه في مساله هي مذكوره في مقدمه صحيحه. المقصود ان لاعتراض العلماء بعضهم على بعض هي المساله الوارده، لكن المنكر ان يعرض له بالشتم والسب في معرفه في مسائل الاجتهاد، هذا ينكر وليس من خلق اهل العلم. بعض الناس تألم وارسل لي ورقه وقال: ان كنت قلت ذلك فلم تعرض لبعض الناس بالتجديد؟ فقل هذا جائز وليس هذا من خلق اهل العلم كما ذكرت. فنقول ايضا من خلق اهل العلم ان الجاهل اذا وصف بما فيه فليس في ذلك سبب. اذا وصفت الجاهل بانه جاهل اين السب هنا؟ ليس هناك سب. ولو انت اتيت على اجهل اهل الارض وقلت له يا جاهل لاعتبر ذلك سبا، لان التهمه بالجهل عار وشمار على اهله، لذلك الكل يتبرا منها. كما قال علي بن ابي طالب: كفى بالجهل ذلا ان يتبرا منه من هو فيه. توصف الرجل بما فيه ليس من السب، انما السب ان تصفه بغير ما فيه، هذا هو الفرق. هذه مقدمة مهمة جدا. من الذي قال المقالة التي سأذكرها الآن مع إجلالنا له واحترامنا وتنقصها عنه بعض الجهلة الذين أصفهم بالجهلة بحق لا مين فيه ولا زور؟ شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، وهذا مجدد يعرف التوحيد في جزيرة العرب، وقد اتهمه المبتدعة ظلما وزورا انه يكفر المسلمين. وعندي 48 رسالة شخصية له في مجموعة رسائل الفتاوى ارسلها الى الافاق ليبين دعوته ويرد على المفترين. ذكر في بعض هذه الرسائل هذه المقولة الخطيرة التي يجب ان ينتبه المسلمون لها. لما تعرض لمسألة إقامة الحجة، لما تيجي تقيم الحجة على أحد، قال: والعبرة بإقامة الحجة لا بتفهيم الحجة. العبرة بإقامة الحجة لا بتفهيم الحجة. إيه معنى الكلام ده؟ يعني يقول لك أنت تروح تقول للرجل كذا كذا كذا، قال الله قال الرسول، ما يضركش بقى فهم ما فهمش، اذا لم يتجاوب معك في الحال فهو كافر، احكم عليه على طول. فبصوا برجل عقله صحيح. افرض ان رجل كلما راى صندوق الاحمر ولا زي الاحمر قال هذا صندوق الجليد مثلا. افرض ان هو رجل اذا قلت له لفظا لا يستطيع ان يتجاوب معك، الناس عقول ومتفاوته والنبي صلى الله عليه وسلم في بعض الاحاديث قال امرت ان انزل الناس على جبل. وابن مسعود في مقدمة صحيح مسلم يقول ما انت بمحدث القوم الحديث لا تبلغه رسولهم الا كان لبعضهم فتنه. وروى البخاري في صحيحه عن علي بن ابي طالب قال حدث الناس بما يعرفون اتحبون ان يكذب الله ورسوله. اذا في ناس لا يتجاوبون مع النصوص التي يسمعونها لان عنده عقل لا يصل الى مستوى هذا النص. فازاي انت تيجي تقول فهم ما فهمش انا اقمت عليه الحجه بمجرد القول؟ هذا قول يا جماعه لا يعرف له اصلا عند السلف. هذا راي رآه شيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب وهو يكون فيه اجرا واحدا. تعرفين استدل ايه على تثبيت هذا القول؟ بآيات انزلها الله في الكافرين. بآيات انزلها الله في الكافرين منها قوله تبارك وتعالى وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا. أنك ممكن واحد يكون ربنا ختم على قلبه فمهما أقمت له من الدلائل لا يفهم، فهل الحجة لم تقم عليه؟ إنما قال الله تبارك وتعالى هذه الآية لأناس علم أنهم يكفرون فعاقبهم بأن أغلق سمعهم وأبصارهم فلا يفقهون قولا. مهما قيل لهم من الواضحات لا يفقهون قولا. فهل أنت عندك حجة أن هذا الذي تكلمه مقبوع على قلبه سمعه لا يسمع به وبصره لا يبصر به وقلبه لا يتكلم إليه حق؟ أنت عندك دليل على هذا؟ فمن أين لك أن تقول إن هذا طالما أنه لن يتجاوب معي فهو مطبوع على قلبه لا يسمع الحق؟ ربما يكون العلم فيك أنت من تعرف توصل الكلام فترمي الناس بالكفر لمجرد أنك تعرف توصل الكلام. بل الاصل في إقامة الحجة ان تفهم الرجل الحجة. وان تدخل بقى عليه كله ومدعكرين بالقعتلين تحترمت حرص الفتاة وتقرك الخردعتان يقول لك ايه الكلام ده؟ تقول لك خلاص انا قلت لك. لا نتصور هذا. لا نتصور. لابد ان يصل الكلام ويصله الرجل. هذا هو الاصل من الرسالة. الاصل من الرسالة ليس التعديل. انما الاصل ان ده يفهم. فاذا انت بقى اتكات على هذا القول وانت فهم فهم عنه ما فهم ان علي القيت الحجة في وجهه خلاص. ما يقول هذا احد. وهذا القول قاله شيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب وتلقفه عنه الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن بن عبد العلي بن عبد الرحيم. ايضا قال هذا الكلام في رسالة الشيخ وعاد الاحباب. هذا الكلام كما قلت لا يعرف له اصل عن السلف. وقد رد عليه ابن حزم ردا قويا جدا في الفقه واثبت ان هذه الايات قالها الله في الكافرين فكيف يسحبونها على المؤمنين؟ زي برضه بيحتج يقول هل ننبئكم بالاكثرين اعمالا الذين ضل سعيهم في الحياه الدنيا وهم يحسبون انهم يمكنون السمعة. هذه الآية نزلت في الكافرين. هذه الآية نزلت في الكافرين نصا. فكيف أقول هذه الآية في مسلم؟ ومن أدراك أن هذا الرجل لا يستجيب للحجة التي معك بأنه مطبوع على قلبه والعياذ بالله. هؤلاء الذين يأخذون هذا القول من شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب ويلقون به في وجوه الناس وصل ببعضهم اغترار الى ان قال انا كده شخص كده مجرد ان انا بس بالشرع بدهني كده حجة على الخلق. انا حجة يعني مجرد ان هو رب دانه صار حجة بدون ما يتكلم. ونحن ما نعلم ان هذا من حجج الله ناسينا وهم يتعرضون لأخطر شيء. لو شهد بعضهم على عود قتل عند القاضي لرد شهادته، كما قال بعض العلماء الذين ردوا على بعض المبتدع، قال والله لو شهدوا على شفع نعل لما أجلت شهادتهم. أفأقبل شهادتهم في تكفير مسلم؟ لأن رجلا من هؤلاء اجتهد في مسألة فقهية لقيل له كفر. يعني انت مثلا تيجي تسالك مسألة فقهية يقول لك لا معلش اصل انا مش مجتهد، مش مجتهد في مسألة فقهية ومجتهد في تكفير الخلق. دي المصيبة دي. كما قال بعضهم في بعض المجالس لما اراد الناس القران قال فقر عليهم السقف من فوقهم من تحتهم، فقام المناظر ونفض صوته وقال لا عقل ولا قران، له لا قرات قرانا ولا عندك عقل، من السقف من فوق مش من تحت. لما قال فقر عليهم السقف من تحتهم لا قران قرات ولا عقل عندك. فهذا الذي يقول انا لا انا مجتهد في المسائل الفقهيه وما يقدرش نفسي واحد في مسائل الصلاه ولا في مسائل السفر اكثر ولا ما اقصرش، ويجي في مسائل الكفر والايمان